بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. الكلام في النهي عن العبادات والمعاملات، هل النهي يقتضي البطلان والفساد أو لا؟ أولا، هذه المسألة من المسائل غير اللفظية وليست من الأبحاث اللفظية. وللتوضيح يأتي الأستاذ ب التعابير التي أوردها الأصوليون في طليعة البحث وعنوان هذا البحث. مثلا الأخند في الكفاية عبر عن البحث هكذا: النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أو لا؟ يقتضي. الحائري عبر عن المسألة بهذا التعبير: هل النهي يدل على الفساد أم لا؟ السيد الخميني عبر بقوله: هل النهي يكشف عن الفساد أم لا؟ يقول الأستاذ: إن هذه التعابير متقاربة. أقول: فرق بين تعبير الحائري وسائر التعابير. يدل النهي، يدل ظاهره أن المسألة لفظية، غير تعبير السيد الخميني: يكشف، هل يكشف أو هل يقتضي. لكن الأستاذ يقول: النزاع في هذا المقام وفي هذه المسألة ناظر إلى أن النهي في اقتضائه وذاته هل يلازم الفساد أو لا؟ بعبارة ثانية، ذات النهي يقتضي الفساد أو لا؟ سواء استفيد هذا الاقتضاء من اللفظ أو من غير اللفظ كإجماع. فطبيعة حال هذه المسألة أنها ليست السلام عليكم من المسائل اللفظية. هذا حاصل كلام الشيخ الأستاذ، يريد أن يقول إن هذه المسألة لا ترتبط بأبحاث مباحث الألفاظ، مسألة عقلية. ثم يقول في المحور، هذا هو المحور الأول. أما المحور الثاني، ما المراد بالنهي؟ هل النهي يقتضي الفساد؟ ما المراد بالنهي؟ تارة النهي تحريمي وتنزيهي، حرمة شرب الخمر، نعم، ومثلا كراهة الصلاة في الأرض السبخة لأن النمك زور، هذا نهي وذاك نهي، هذا تحريمي وذاك تنزيه. وثانيا نفسي وغيري، مقدمي نفسي ومقدمي غيري. هل النهي المبحوث عنه في المقام وأنه يقضي الفساد أو لا، هل خاص بالتحريم أم يعم التنزيه، هل خاص بالنفس أو يعم الغير؟ يرى الأخوند الخراساني تغمده الله برحمته الواسعة أن النزاع عام، فيشمل التنزيه والغير. لماذا؟ أما بالنسبة إلى التنزيه فلعموم الملاك، يعني توضيحه، إن الفعل المنهي عنه لا يكون مقربا إلى الله، كل فعل منهي عنه لا يكون ولا يقرب إلى الله. هذا الملاك منهي عنه لا يكون مقرب، هذا الملاك لم يختص بالتحريم. التنزيه أيضا نفس هذا الملاك موجود، بما أنه منهي عنه ولا يكون مقربا إلى الله فهذا أيضا يقل البحث فيه. إذن الأخوند حاصل كلامه في التعميم ما هو؟ عمومية الملاك، عدم المقربية، هذا موجود في التنزيه كما موجود في التحريم. أما بالنسبة إلى الغير كيف؟ يعني النهي نفسي ونهي غيري مقدمي، البحث كيف يشمل هذا المورد؟ لأنه لا فرق بين النفس والغير إلا من حيث العقوبة في مخالفة الأول النفس، إلا من حيث العقوبة في مخالفة الأول وعدم العقوبة في مخالفة الثاني. وهذا يعني عقوبة وعدم العقوبة لا دخل له، نعم، في كون النهي سبب للفساد وعدمه، لأن الملاك هو نفس الحرمة، وهذه الحرمة موجودة سواء في النفس أو في الغير. حاصل الكلام، ما هو رأي الأخوند؟ تعميم. بأي دليل؟ الملاك. ما هو الملاك؟ لا ذاك في التنزيه وته. نعم. هنا ما هو الملاك؟ الحرمة. نعم. لا ذاك الأول. هنا الحرمة. الحرمة موجودة سواء في النهي النفسي والغير. الحرمة موجودة. الفرق بينهما هو في الأول العقوبة في الأول وعدم العقوبة في الثاني. هذا لا دخل له. نعم. إيش قال عيلة أو أخونا أو الأستاذ؟
كلا كله. يعني التعبير الذين ذكروا يعني النزاع في التكليف أو البزبي. إن كان في البزئين يعني الفساد وغير الفساد لا يأتي البس الذي
يعني قصر الإرشادية في الإرشاد.
نعم.
على النص وأحسنت على سرعة الانتقاء. نعم. هذا هو كلام الأستاذ كلام الأخوند من التعميم نفسي التنزيهي والتحريمي وبعد نفسي وغيري. الشيخ الأستاذ يقول بالنسبة إلى التفصيل الثاني يعني يقول الكلام غير تام، غير تام، كأن الأستاذ يريد أن يرتضي بتفصيل بقوله الأول التعميم في التحريم والتنزيه ويؤشكل في الثاني. حاصل كلام الأستاذ يقول إنما أفاده بالنسبة إلى النهي الغيري غير تام. لماذا؟ لأن ما لا عقاب عليه لا يكون مبعدا وجدانا. معلوم؟ أنتم فرقتم بينهم وبين أحدهم في عقاب وثلث بعقاب، يعني الغيري لا عقاب فيه. فإشكال الأستاذ ما هو؟ إذا لا عقاب فيه فلا يكون مبعد. أقول ليس إشكال الأخوند هذا، هذا الكلام بالنسبة للتفصيل الأول لا بالنسبة للتفصيل الثاني. الأخوند في التفصيل الثاني يقول الملاك ما هو؟ التفصيل الثاني الملاك الحرمة، والحرمة موجودة في النفس وفي الغير. شيخنا الأستاذ أجب عن هذا الإشكال. أنتم تقولون ما لا حرمة فيه، نعم، ما لا عقاب فيه لا يكون مبعدا. نعم. أكرر كلام الأستاذ، وكرر كلام الأستاذ. حاصل كلام الأستاذ أنه يا أخوند تقولون بأن الغيري لا عقاب فيه. نعم، إذا لم يكن فيه عقاب لا يكون مبعدا. أقول كلام الأخوند ليس محوره المقربية والمبعدية، كلامه أن الملاك موجود في الغير وفي النفس. ما هو الملاك؟ الشيخ الأستاذ أجبنا، هل الحرمة موجودة أو غير موجودة؟ سؤال في الغير، حرمة موجودة فالملاك موجود. إذا كان الملاك موجود فالنهي يشمله. أما أنتم تقولون مسألة المقربة، أقول لم يتعرض للمقربة والمبعدية. ثم لا يخفى الآن الإجابة عن كلام السؤال السيد الحسيني. النهي على قسمين، نهي مولوي ونهي إرشادي. يقول الأستاذ إن الكلام في النهي المولوي لا الإرشادي. توضيحه، إن النواهي الإرشادية سواء في المعاملات أو في العبادات هي إرشادات إلى الشرائط والأجزاء. فحينما ينهى بنهي إرشادي معناه عدم توفر الشرائط وعدم توفر الأجزاء، فهي باطلة. مثلا حينما يقول الشارع لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه، لا تصلي بوست في وبر ما لا يؤكل لحمه، هذا النهي. هذا إرشاد إلى أي شيء؟ أصلا هذا إرشاد إلى فقد أي شيء؟ الشرط. شرط صحة الصلاة ما هي؟ ما هو؟ أن يكون ما يؤكل، أن لا يكون ما لا يؤكل. فالكلام ليس في النهي الإرشادي. وأكثر النواهي الواردة في أبواب المعاملات تكون إرشادية، كما أن غالب الأوامر والنواهي التي تعلقت في الشرع في كلام الشرع بالجزء أو الشرط أيضا تكون إرشادية. إذن حاصل الكلام ما هو؟ إن البحث ليس في النواهي الإرشادية، فإنها إشارة إلى أي شيء؟ إلى الشرطية، إشارة إلى الجزئية. المحور الثالث، عندنا وقت؟ الحمد لله. إذن من اليوم سوف نسأل شيخ الشريعة، دائما يعطينا وقت كثير. المراد من العبادة والمعاملة، ما المراد بالعبادة والمعاملة في محل النزاع؟ أما العبادة على قسمين: عبادة بالمعنى الأخص وعبادة بالمعنى الأعم. أما بالمعنى الأخص ما يعبر فيه قصد ما يعتبر فيه قصد القربة، فلو وقع بدون قصد القربة يكون فاسدا. وأما العبادة بالمعنى الأعم، نعم، يترتب عليه الثواب من دون أن يكون قصد القربة، نعم، شرطا. ففي الأول يعتبر، في الثاني يقصد بالفعل قصد القربة فيترتب عليه الثواب. أما لو لم يقصد قصد القربة هل عمل باطل؟ نعم؟ لا. هذا هو الفرق بين العبادة بالمعنى الأعم ما كان يعتبر فيه، بالمعنى الأخص بالمعنى الأعم. بالمعنى الأخص يعتبر فيه، بالمعنى العام يقصد لكن لا يعتبر. الكلام في العبادة في المقام أيهما؟ هل النهي في العبادة موجب يقتضي الفساد؟ المقصود بأي معنى؟ المعنى الأخص. يعني ما يكون بنفسه وبذاته العمل يكون مقربا إلى الله لولا الحرمة. الصلاة ذاتها لولا النهي عنها كما في الأرض المقصوبة تكون مقربة إلى الله. بعبارة ثانية، المراد بها العبادة الشأنية، العبادة الشأنية مع قطع النظر عن تعلق النهي بها. وليس المراد العبادة الفعلية، عبادة فعلية لا معنى لتعلق النهي به، إذا تعلق النهي بها لا تكون عبادة فعلية. فالكلام في العبادة بالمعنى الأخص يعني الفعل الذي من شأنه أن يكون مقربا، لا الفعل الذي الآن يكون مقربا. لماذا؟ لأن الفعل الذي الآن وفعلا يكون مقربا لا مانع أن يكون يتعلق به النهي. فإنه لا معنى لكون شيء عبادة فعلا ومع ذلك تعلق به النهي. عبادة فعلا يعني محبوب، تعلق به النهي يعني مبغوث، ولا هذا لا معنى له. ثم المتبادر من العبادة، ما معنى العبادة؟ ما كان أعلى مراتب الخضوع كالسجود كالركوع. الأستاذ يعبر عن أعلى مراتب الخضوع بتعبير فارسي فرستش. ما معنى العبادة؟ فرستش. فالعبادة يعني نهاية الخضوع ونهاية التذلل. ولا يسمى كل نوع من الخضوع وكل نوع من العبادة كل مرتبة منها عند العرف كل مرتبة لا تسمى. خلينا هذا البحث تتم إلى يوم غد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.